بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الإيمان: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في سياق الكلام عن أحاديث الشفاعة، وذكر الإمام مسلم في الإسناد ما له صلة بالحديث الذي سبق معنا، ثم أورد بابا آخر بوب عليه بعض أهل العلم، باب في الشفاعة وخروج الموحدين من النار، وجاء في بعض النسخ باب منه أي مما سبق. قال فيه: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة. قال: أخبرني مالك بن أنس الإمام المشهور، أحد الأئمة الأربعة للمذاهب المشهورة، وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. ومالك سيرته عطرة، وهو من أئمة الحديث ومن العلماء الأعلام الكبار الذين كان لهم جهد كبير في أمور الاعتقاد وكذلك في أمور الفقه، وقد جمع له تلاميذه مسائله الفقهية ونشروها، ومدرسة الإمام مالك مدرسة مشهورة. ولا شك أن الإمام مالك وغيره كذلك من الأئمة كانوا من أحرص الناس على الدليل وعلى العمل به وعلى عدم القول بما يخالف منصوص الأدلة الشرعية سواء من الكتاب أو من السنة، فهو مذهب معتبر له كتبه وله أصوله وله تلاميذه ومدارسها الكثيرة. قال: عن عمرو بن يحيى ابن عمارة، وهو ثقة أخرج له الجماعة. قال: أخبرني أبي، وهو يحيى بن عمارة كذلك ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل، واسمه ماذا؟ سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان، وهو من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حفظ البيت؟ ها؟ أيوة، نعم أحسنت. وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، أي من قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة فهم الذين يدخلون الجنة برحمته جل وعلا. قال: يدخل من يشاء برحمته، وهذا فيه بيان أن الدخول في الجنة إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى وليس مقايضة على الأعمال، وهذا لا يخالف قول الله جل وعلا: تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. فإن المراد بما كنتم تعملون أي بالسبب وفعل الأسباب لدخول الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني مكافأة على عمله أو مقايضة على عمله ومقابل العمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدخول الجنة هي برحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا لو عامل الله العباد بعدله فإن كثيرا ممن يدخلون الجنة لا يستحقون دخولها لقلة العمل، وإنما يدخل العباد برحمة الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يعاملنا برحمته. قال ويدخل أهل النار النار، الذين قدر الله جل وعلا وكتب عليهم أن يكونوا من أهل النار يدخلهم سبحانه وتعالى النار. والذين يدخلون النار طائفتان، إما أهل الكفر ومنهم أهل النفاق الاعتقادي وأهل الإشراك، وإما أهل الإيمان، فأهل الإيمان لا يخلدون في النار كما هو معلوم وكما تدل عليه هذه الأحاديث، وأما أهل النفاق أو الاعتقادي أو أهل الكفر أهل الشرك فإنهم هم أهل النار الذين هم أهلها الذين يخلدون فيها. قال ثم يقول أي رب العزة سبحانه انظروا، أي يخاطب العباد، من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، أو الخطاب للملائكة، الملائكة يشفعون، الأنبياء يشفعون، المؤمنون يشفعون، وهذا الحديث فيه دلالة على وقوع الشفاعة. أنظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل، خردل نوع من النبات يضرب به المثل على القلة، قال فأخرجوه، أخرجوه من النار، هذا عنده التوحيد، هذا عنده التوحيد، لأن الشفاعة لا تكون لأهل الإشراك، فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. ولا يرضى الله جل وعلا الشفاعة إلا لأهل الإيمان، فأهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل الإشراك لا ينالون الشفاعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، في بعض الروايات من قال صادقا من قلبه. إذن أهل لا إله إلا الله هم الذين يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى أو بشفاعة الشافعين. قال فأخرجوه، قال فيخرجون منها حمما، أي فحما، قد احترقوا، قد امتحشوا، قد احترقوا. قال فيلقون في نهر الحياة، سمي نهر الحياة لأن الإنسان يحيا به إذا اغتسل منه. قال أو الحياء، والحياء كما قال الخطابي وغيره هو المطر، يعني ينزل عليهم من مثل المطر فينبتون كذلك. قال فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، قلنا الحبة هي نوع من النبات لا قوت فيه، قالوا كالرياحين أو كغيره لا قوت فيه لا طعام منه إذا جاء السيل، فينبت هذه النباتات الصغيرة، وتنبت هذه النباتات الصغيرة بسرعة، ما إن ينتهي السيل إلا وتجدها في أطراف مجرى السيل في أطراف الوادي. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل لأمرين، أما الأمر الأول لسرعة نباتها، فسرعة ما يحيون هؤلاء عندما يخرجون من النار وقد امتحشوا، والأمر الثاني للون الذي يكونون فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية، يعني أول ما تخرج صفراء ملتوية ضعيفة ثم بعد ذلك تقوى، وهكذا من يخرج من النار يخرج وهو ضعيف يغتسل من ماء الحياة ثم بعد ذلك يكمل أو تكمل خلقته. فقال ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية، يعني من ضعفها، تخرج صفراء ملتوية ثم بعد ذلك تقوى. فهذا الحديث فيه بيان تفاضل أهل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجدتم في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. ومعنى هذا أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا فيه رد على المرجئة، فيه رد على الخوارج الذين لا يقولون بنقصان الإيمان. وكذلك فيه الرد على المعتزلة والخوارج في أمر أهل الكبائر، وأن أهل الكبائر يخرجون من النار لا كما يقول الخوارج أنهم يخلدون فيها وأنهم كفار في الدنيا، أي بفعلهم الكبائر، ولا كما يقول المعتزلة بأنهم يخلدون في النار وإن لم يكفروهم في الدنيا، وإنما قالوا هم في منزلة بين المنزلتين. فهذا الحديث يبين أن من أهل الكبائر من حصلت منه معاصي أو من حصلت عنده ذنوب وعنده أصل التوحيد فإنه يخرج من النار، لا يخلد في النار أبدا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال خردلة من إيمان. فالإيمان يزيد وينقص. وفي الحديث كذلك بيان فضل التوحيد وأنه ينجي صاحبه مهما حصل عنده من التقصير أو من الذنوب. وصاحب المعاصي أو الكبائر في الدنيا إذا مات فهو على أحد ثلاثة أقسام: إما أن يتوب قبل موته فمن تاب تاب الله عليه، وإما أن يموت بغير توبة فهو أحد رجلين: إن شاء الله جل وعلا عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه في النار ثم يكون مآله إلى الجنة ولا بد، لا يبقى في النار ولا يخلد فيها إلا أهل الكفر، أهل الشرك، المعارضين للرسل، المنكرين، الجاحدين، المكذبين، المستكبرين عن الشريعة، الذين لا يقبلون شريعة الإسلام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم أهل الخلود في النار. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: فيلقون في نهر يقال له الحياة. ولم يشكا في حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جانب السيل، وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل.
ثم ساق بإسناده فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا عفان وهو ابن مسلم ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد ثقة أخرج له الجماعة. قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. قال: حدثنا عمرو بن عون ثقة أخرج له الجماعة. قال: أخبرنا خالد وهو الواسطي ثقة أخرج له الجماعة كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: فيلقون في نهر يقال له الحياة. ولم يشك في حديث خالد، يعني لم يقول الحياة أو الحياء، الحياء وليس الحياء بالهمز، الحياء بالهمز من الاستحياء. قال: كما تنبت الغثاءة، قالوا الغثاء ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ. قال: في جانب السيل. قال: وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئه أو حميلة السيل، المقصود بذلك ما تنبت هذه النبتة في هذا الطين الذي يحمله هذا السيل، وهو ضرب للمثال. وضرب المثال أمر موجود في الكتاب وموجود في السنة وموجود في كلام الصحابة، وهو أسلوب عربي فائدته الإقناع والتأكيد وتقريب المعلومة وتبسيط الفهم، وهذا تجده كثير حتى في تقرير مسائل التوحيد، وتجده في تقرير مسائل اليوم الآخر في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث. نعم.
قال: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية.
ثم ساق بإسناده قال: حدثني نصر بن علي الجهضمي وثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا بشر بن مفضل وثقة أخرج له الجماعة عن أبي مسلمة وسعيد بن يزيد كذلك ثقة أخرج له الجماعة عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك ثقة أخرج له الجماعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها يستحقونها، الذين يخلدون فيها، لأن أهل الإيمان وإن دخلوا في النار فليسوا هم أهل النار الذين هم أهلها، وإنما هم واقعون فيها عقوبة على بعض ذنوبهم. وأما أهل النار الذين هم أهلها فهم أهل الإشراك أهل الكفر. قال: فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون من العذاب، ولا يحيون حياة طيبة يكرمون فيها، وإنما حالهم في عذاب مستمر، تبدل الجلود ويعذبون بالحميم، فعذابهم مستمر. الواحد منهم إذا دخل النار يبقى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، يتقلبون في هذا العذاب. قال: فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس، أي الصنف الآخر، أصابتهم النار بذنوبهم، عندهم أصل التوحيد، عندهم العقيدة الصحيحة، أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة، أي بعد أن عذبوا في النار أماتهم إماتة. ونقول بظاهر الحديث من أنهم قضى الله جل وعلا عليهم بالموت وإن كانوا في النار، لا كما قال البعض في أنهم المقصود بها أنهم لا يشعرون بعذابها، وإنما كما هو ظاهر الحديث، والأصل الأخذ بالظاهر، ما لم يأتي صارف يصرف عن هذا الظاهر ويكون صارفا صحيحا. قال: فأماتهم إماتة، أي بعد أن عذبوا أماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما من العذاب. أذن بالشفاعة، ما هذه الشفاعة؟ هذه الشفاعة شفاعة المؤمنين أو شفاعة الملائكة أو شفاعة الرسل. قال: فجيء بهم ضبائر ضبائر، أي جماعات متفرقة. قال: فبثوا، أي ألقوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، صبوا عليهم، أي من هذا الماء، من ماء الجنة، من ماء الأنهار. قال: فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، كما جاء في الحديث ينبتون كما تنبت هذه النبتة الضعيفة الصغيرة. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، أي لشدة هذا الوصف، في وصف حال السيل، وفي وصف حال النبتة، وفي حال وصف لونها، وفي حال وصف ضعفها، فإن هذا الوصف الدقيق لا يكون إلا ممن عاش في هذه الأحوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عاش في بادية، أي مما وصف لهم، وهذا من دقة وصفه صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث يدل على ما دل قبله من خروج أهل التوحيد من النار، وكذلك من أن أهل النار الذين هم أهل الكفر والإشراك لا يخرجون منها، يعذبون فيها خالدين مخلدين فيها أبدا، نسأل الله أن ينجينا من النار. نعم.
قال: وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى قوله في حميل السيل، ولم يذكر ما بعده.
نعم، ثم ساق بإسناد آخر الحديث، قال حدثناه محمد بن مثنى وهو الزمن ثقة أخرج له الجماعة، وابن بشار كذلك، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له الجماعة، وسبق معنا بقية الإسناد. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: وتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: وكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة.
ثم ساق بإسناده في باب آخر بوب عليه بعض أهل العلم، قالوا: باب بيان آخر أهل الجنة أو آخر أهل النار خروجا منها، آخر أهل النار خروجا منها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وإسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية الإمام المشهور ثقة أخرج له الجماعة، كلاهما عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له الجماعة، عن منصور وهو ابن المعتمر ثقة أخرج له الجماعة، عن إبراهيم وهو النخعي التابعي الجليل ثقة أخرج له الجماعة، عن عبيدة وهو ابن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من أئمة الصحابة ومن فقهائهم ومن علمائهم، وكانوا يرجعون إليه، وهو صاحب القراءة المشهورة، وهو من أئمة القراء في الصحابة، وقد قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب قراءته عليه ويأمره أن يقرأ عليه، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. في قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم، هذا ابتداء العلم، يعني ابتداء إعطاء العلم ولو من غير مسألة، فلو أن إنسان رأى أن في إبداء العلم منفعة فلا بأس أن يبدأ هو بإعطاء العلم وإن لم يسأل عنه، وإن لم يسأل عنه إذا كان فيه منفعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. والمراد بآخر أهل النار أو أول أهل الجنة هو شخص واحد، وجاءت الجملتان لتأكيد الأمر لإيضاحه، أي أنه خارج من النار وهو آخر أهل الجنة يدخل الجنة. قال: فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجنة. هذا آخر من يخرج من النار. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، أي بالناس، ملأى بأهلها. قال: فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيقول: يا ربي وجدتها ملأى. قال: فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي؟ قال أهل العلم: المعنى أنه أراد قوله: أعلم أنك لا تهزأ بي. إن لفظة السخرية لا تكون من الله سبحانه وتعالى، وينزه الله جل وعلا عنها. وقال بعضهم إنما قال ذلك حينما استخفه الفرح، من شدة الفرح لم يصدق هذا الأمر، فأخطأ في التعبير، كما أخطأ ذاك الذي ردت إليه راحلته فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فقد يخطئ الإنسان أحيانا، من شدة الفرح يخطئ ومن شدة الغضب يخطئ، قد يبلغ به الفرح مبلغا فيخطئ في ألفاظه، كما قد يبلغ به الغضب مبلغا فيخطئ كذلك في ألفاظه. قال: فيقول: تسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. النواجد هي الأسنان، الضواحك، والتي تبدو وهي في أقصى الأسنان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، لأن النواجد قوية، فلذلك يقبض على الشيء بها، أما مقدمة الأسنان فلا تتحمل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، أي من شدة ضحكه. جاء في الحديث الآخر كما سيأتي معنا: فضحك، ضحك الله جل وعلا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ضحك حتى بدت نواجده، وفيه أن الإنسان يجوز له أن يضحك، وأن الضحك أمر سائغ ما دام أنه في موطنه الصحيح، في موطنه الصحيح. والضحك ثلاثة أنواع: إما أن يكون تبسما أو ضحكا أو قهقها. فالتبسم هو كان أكثر فعله صلى الله عليه وسلم أنه يتبسم، وكان أحيانا يضحك. وأما القهقهة وهو ارتفاع الصوت بالضحك حتى يسمعك من بعد، فهذا لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم. ومن كثر ضحكه قلت هيبته، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. والإنسان يحرص على أن لا يكون دائما ضحاكا وسببا للضحك، فإن عند المؤمن من الانشغال بعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته وذكر الله وأنواع القربات ما يشغله عن كثرة الضحك، أقول عن كثرة الضحك. وأما الضحك فهو جائز، بل يستحب للإنسان أن يضاحك أبناءه وأن يضاحك زوجته. ولذا جاء في الحديث: هلا بكر تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كما جاء في الحديث. ولكن قضاء الأوقات وإشغال الساعات بالضحك والفكاهة والطرف والنكت والقصص المضحكة، فهذا يتنزه عنها المؤمن ويربأ بنفسه عنه ويتشاغل بما هو أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يداعب أصحابه أحيانا، قالت تلك المرأة العجوز: يا رسول الله ادعو الله أن أدخل الجنة. قال: لا يدخل الجنة عجوز. وأراد أنهن يدخلن وهن صغار في السن. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على ذاك الطفل الصغير فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر كان يلعب به. قال: مات يا رسول الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أزواجه ويضاحكهم. فالضحك في موطنه الصحيح أمر سائغ، أما الإكثار منه حتى لا يعرف فلان إلا بهذه الحال فهذا أمر قبيح. والمؤمن جاد في حياته في عمله، قليل الضحك والانشغال بهذه الأمور. ومن الضحك ما يخرج الإنسان عن الملة، إذا كان الضحك هذا سببه السخرية والاستهزاء والتعليق على أمور الشعائر. كما فعل المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يتفكهون ويضحكون، يضحك بعضهم بعضا. قالوا: ما رأينا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا ولا أسمن بطونا من هؤلاء، يعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالسنن النبوية، الاستهزاء باللحية، والاستهزاء بحجاب المرأة، السخرية بالشعائر الدينية، هذا أمره خطير وعاقبته سيئة. أما المزاح في الأمر المباح، الأمر السائغ مما لا كذب فيه، فهذا جائز. ولذلك قيل لسفيان بن عيينة: المزاح سبة؟ قال: لا، بل سنة، ولكن من يحسنه؟ من يحسنه؟ بعض الناس إن جاء يمزح لم يراعي شعور الآخرين في مزاحه، استهزأ بهذا وسخر بهذا وعلق على هذا، فسبب نفورا بينه وبين إخوانه من أهل الإيمان. هذه الدعابة وهذا الضحك لا يجوز، محرم، لأنه أدى إلى محرم. وأما الضحك الذي فيه إسعاد الآخرين بالأمر المباح بالصدق لا بالكذب، هذا أمر سائغ لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ضحك حتى بدت نواجده عليه الصلاة والسلام. قال: وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. قيل القائل إبراهيم النخعي، وقيل غيره. وفيه أن الإنسان يفرح بالخير، فإن هذا الرجل فرح حينما أخرج من الجنة، فرح حينما أعطاه الله جل وعلا هذه الكرامات، فرح. ومن فرحه ربما أخطأ في لفظه وفي كلامه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
هذا الحديث كسابق قال فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مر معنا وأبو كريب وهو محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرج له الجماعة قال واللفظ لأبي كريب وقلنا هذه من دقة الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له الجماعة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران ثقة أخرج له الجماعة عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا هذا وصفه جاء في الحديث الأول حبوا الحبو أي على يديه وركبته وجاء هنا أنه زحفا أي يزحف زحفا قال فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل كلا قد أخذ منزله فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال تمنى فيتمنى يتمنى أي ما يريد من النعيم فيقال له لك الذي تمنيت عشرة أضعاف الدنيا فيقول تسخر بي وأنت الملك الحديث نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويقبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول يا ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأول من الأوليين فيقول أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا ربي هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يسريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود رضي الله عنه فقال ألا تسألوني مما أضحك قالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر.
ثم ساق بإسناده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان بن مسلم، تقدم معنا عفان بن مسلم ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا حماد بن سلمة ثقة، قال: حدثنا ثابت وأبو ناني التابعي الجليل ثقة أخرج له الجماعة، عن أنس وهو ابن مالك الصحابي الجليل وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة، أي حال خروجه من النار، فهو ما بين أن يكبو يمشي على ضعف أو يكبو يسقط على وجهه. قال: وتسفعه النار مرة، تسفعه أي تصيبه بلفحها في وجهه. قال: فإذا ما جاوزها التفت إليها. يعني هذا موقف عظيم، نجاه الله سبحانه وتعالى من النار، التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، أي تقدس وتعاظم الذي نجاني منك، هذا معنى تبارك، وهي من ألفاظ التنزيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يرى الإنسان شيئا يعجبه لا يقول تبارك الله، وإنما يقول بارك الله، بارك الله هذا دعاء بالبركة، أما تبارك الله فهذا ثناء، وفرق بين الدعاء والثناء. إذا رأيت شيئا يعجبك قل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بارك الله، أما تبارك الله فهو ثناء على الله. قال: تبارك الذي نجاني منك، أي من النار، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. أنجاه الله من النار فرأى كأنه في نعيم عظيم، والسبب في ذلك أولا أنه حينما نجاه الله جل وعلا من النار وجد هذا النعيم أنه أعظم نعيم، والأمر الثاني لأنه لا يعلم نعيم أهل الجنة بعد، ما رآهم ولا عرف نعيمهم. قال: فترفع له شجرة، أي تظهر له شجرة، هذه الشجرة عندها عين ماء كما هو سياق الحديث الذي يعني دل عليها. قال: فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. هذا الرجل عنده أصل التوحيد، أليس كذلك؟ خرج من النار عنده التوحيد، ما عنده شرك، هو دعا ربه في الدنيا ووحد الله جل وعلا في الدنيا، وكان يدعوه وحده سبحانه، لا يدعو الآلهة الأخرى، لا قبر ولا ضريح ولا ولي ولا صنم ولا وثن ولا شيء. وهنا أيضا احتاج إلى ربه، ما دعا أحدا، قال: أي رب، أين بقية الآلهة التي تدعى في الدنيا في ذاك الزمان في ذاك الوقت؟ غير موجودة، ويبقى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدعى في الدنيا ويدعى في الآخرة، وهو الذي يلتجئ إليه العبد في كشف الضر في الدنيا، وهو الذي يلتجئ إليه هذا الرجل في الآخرة، فبيده مقاليد السماوات والأرض، بيده كل شيء سبحانه جل في علاه. قال: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. هو الآن في عافية لكن يريد أن يشرب من الماء ويريد أن يستظل بهذا الظل. قال: فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، وهو أعلم به، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، إن أعطيتك هذا الأمر سألتني غيره. قال: لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. والله لطيف بعباده، رحيم بهم، وربه يعذره
لأنه يرى ما لا صبر له عليه. هو يعني قال هذا الأمر وعاهد لأنه يرى الشيء الذي لا يستطيع أن يصبر عليه، ما هو؟ شجرة وماء. هل هذا نعيم؟ نعم هذا نعيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب هو وأبو بكر وعمر إلى الأنصار، فما وجدوا؟ وجدوا زوجته وقالت ذهب يستسقي لنا الماء، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من الماء وأكل من الرطب، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنه لمن النعيم الذي تسألون عنه، ماء بارد ورطب طيب وظل بارد. والماء البارد من النعيم الذي سنسأل عنه، ولذلك جاء في الحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقول له الله جل وعلا: عبدي ألم أصح لك جسمك وأسقك من الماء البارد، ألم أصح لك جسمك وأسقك من الماء البارد. الماء البارد هذا نعمة من الله، ومن قبلنا ربما كان يحتاجون إلى التبريد لا سيما في أزمنة الحر، الآن ما نحتاج، هذه النعم متوافرة لدينا ولله الحمد والمنة. قال: وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل، قال: فيدنيه منها، يقربه من هذه الشجرة، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى في ظلها وفي مائها. قال: فيقول: يا رب أدنني من هذه، هذا حال ابن آدم، لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. هو جازم بالأمر، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: لعلي إن أذنيتك منها تسألني غيرها. قال: فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين أو الأوليين، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. قال: فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، حديثهم مع بعضهم البعض وكلامهم. قال: فيقول: أي رب أدخلنيها، صارت المطلب صار أغلى، الحاجة صارت أكبر الآن، فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك، أي ما الذي يقطع مسألتك، ما الشيء الذي يقطع مسألتك عني أو مني؟ ثم عرض له الله جل وعلا عرضا عظيما، قال: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، هذه الدنيا بقصورها وأنهارها وجمالها وكنوزها، الدنيا، قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ أيمكن أن يكون هذا الأمر لي؟ أنا فقط كنت أستظل بشجرة، وكانت غاية مناي أن أستظل بهذه الشجرة، ثم صارت غاية مناي أن أدخل الجنة. فضحك ابن مسعود قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ وفيه بيان أن الإنسان يبدي عذره لفعله، إذا ضحك أخبر الناس لماذا ضحك، لأن ربما بعض الضحك في بعض المجالس قد يكون سبب لإغار الصدور، وتظن أن فلان يضحك بك استهزاء أو سخرية أو بغير سبب. فقال لهم: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم متأسيا به. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل مما تضحك؟ قال من ضحك رب العالمين. يضحك من هذا العبد. والضحك صفة ثابتة لله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، متى ما شاء فعلها، لا يشبه في صفاته صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نقول ضحك رب العالمين معناها أثاب، أو معناها أعطى المنزلة، أو معناها لا، هو أعلم بصفاته سبحانه. أأنتم أعلم أم الله؟ هو أعلم بصفاته. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحك رب العالمين. إذا رب العالمين يضحك ضحك يليق بجلاله وكماله، لا يشبه ضحك المخلوقين، فنثبت الضحك لله، ضحك يليق بجلاله ويليق بكماله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الآخر ضحك ربكما من صنيعكما البارحة، وجاء في الحديث عجب ربكما من صنيعكما. فالضحك العجب صفات تثبت لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الخبرية الفعلية. قال حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر، أي على ما أشاء قادر فيما أخبرتك به، فيما أخبرتك به.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولم يذكر، فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك إلى آخر الحديث. وزاد فيه ويذكره الله سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت.
ثم ساق بإسناده للحديث فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي بكير ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا زهير بن محمد وهو التميمي ثقة أخرج له الجماعة عن سهيل بن أبي صالح السمان ثقة أخرج له الجماعة عن النعمان بن أبي عياش ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، أي متجهون إلى الجنة، ومثل له شجرة ذات ظل، فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. قال وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود الذي سبق ولم يذكر، فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، أي إلى آخر الحديث، لكنه زاد فيه ويذكره الله جل وعلا سل كذا وكذا، أي الله جل وعلا يقول له سل كذا وسل كذا، وهو الغني سبحانه وتعالى والعبد فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ومع ذلك يذكر العبد سل كذا وسل كذا وسل كذا اطلب. قال فإذا انقطعت به الأماني ما بقي شيء، قال الله هو لك وعشرة أمثاله، أي مما طلبت ما تمنيت. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين. الحور العين حور جمع حوراء، جمع حوراء، وهي نساء أهل الجنة قال: ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين. وهذا فيه بيان أن أدنى أهل الجنة منزلة له حوريتان. قال: فتقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. هو في الجنة الآن، وأهل الجنة يتفاوتون في المنازل، أليس كذلك؟ يتفاوتون في المنازل، ولكن لا يبقى في القلوب شيء من الحسد، فكل من في الجنة يرى أنه في نعيم عظيم لم يعطى أحد مثله، لم يعطى أحد مثله. وهذا أدنى أهل الجنة منزلة، يقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. ليس في القلوب تباغض ولا في القلوب تحاسد، ليس كحال الدنيا، الناس يتحاسدون على الدنيا ويتفرقون، يفارق الأخ أخاه، ويفارق الابن أباه، ويفارق الأب ابنه بسبب الدنيا وأطماع الدنيا، فهي تفرق الناس، يتحاسدون، وهذا بلاء، لأن هذا هو حال الدنيا، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، هي دار البلاء ودار الهم ودار الحسد. فعندما يتكالب الناس على أمر الدنيا يحصل عندهم هذا التنافر بسبب التعلق بالدنيا، ما في تسامح إلا من رحم الله. وإذا رأى الإنسان على غيره نعمة حمد الله عز وجل على أن وهب لأخيه هذه النعمة وعلى أن وهبه نعما أخرى، ويشكر الله جل وعلا على النعم التي وهبه إياها، ولا ينظر إلى حال فلان ما الذي أعطي من المال، أو حال فلان ما الذي أعطي من العقارات، أو حال فلان ما الذي أعطي من القصور، لا، إنما ينظر إلى نعمة الله جل وعلا عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة السنة ونعمة العافية ونعمة الأولاد ونعمة اللسان ونعمة الكلام، لا تحصوها، النعم كثيرة. ولذلك الذي لا ينظر إلى الآخرين وما في أيديهم يعيش مطمئنا مرتاح البال، الذي ينظر إلى الآخرين من هم فوقه لا يحصل هذا الأمر ولا يعيش إلا قلقا منزعجا مهموما مغموما، هذا حاله. فهذا الحال من عدم الهم والغم والقلق والحزن والحسد، هذا حال أهل الجنة. ومطلوب من العباد أن يعيشوا هذه الحياة في الدنيا حتى يعيشوا تلك الحياة في الآخرة، فيعيش هذه الحياة في الدنيا من غير حسد ومن غير حقد ومن غير مكيدة، كل يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له. نسأل الله عز وجل أن يقنعنا بما آتانا.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.